أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف ثم أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة؟ ثم أجاب، السؤال واضح والجواب واضح، ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا، مو دليل عقلي غير قابل للتخصيص، إنما هو دليل، الدليل الدال على الحجية، دليل شرعي فيقتصر على مصاب وموضع الحجية. نعم، لو كان هو دليل عقلي لما كان أوجب هذا الفارق بين خبر العامي والخبر الإمامي. ولهذا بناء على حجية خبر الواحد من باب دليل الانسداد الذي هو دليل عقلي، لا يفرق في الحجية بناء على دليل الانسداد بين خبر الإمامي وخبر غير الإمامي، لأن الدليل دليل شنه؟ دليل عقلي، غايته أنه نلاحظ مراتب الظن. بناء على ملاحظة مراتب الظن قد يحصل عندنا لأجل الصغراء وثوق بما يرويه الخاصة دون ما يرويه شنه العام؟ العامة. أما بعد بنائنا على أن الحجية لا من باب دليل الانسداد بل هو لأجل أدلة خاصة، فنحن نتبع ذاك الدليل، والدليل إنما دل على حجية خبر شنو؟ حجية خبر الواحد الإمامي. قال ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غيرها. خب، هذا شيء آخر. على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف. قصد شنو شرط بلا خلاف؟ بلا خلاف. ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه. خب، الكلام الأول ناظر إلى مراجعة الأدلة الشرعية كآية النبأ، كآية العمري وابنه ثقتان. الكلام الثاني ناظر إلى الإجماع، عدم الخلاف في المسألة. يقول أن هناك إجماع بينهم أو عدم الخلاف على أن العدالة شرط، ومقتضى شرطية العدالة أن من خالف الحق لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه. هذه العبارة من ماذا؟ هذه العبارة من الشيخ ظاهرة في أنه يرى شرطية العدالة في العمل بالخبر، مع أنه سيصرح بخلاف ذلك في مواضع متعددة، ويصرح بأنه لا مانع أن نعمل برواية المخالف. غايته أنه يشترط في حجية رواية المخالف عدم وجود رواية من الموافق على خلافها، فجعل شرط حجية واعتبار الخبر الوارد عن طريق المخالف أن لا يوجد خبر في وهذا شرط في الحجية وشرط في الاعتبار. وظاهر عبارته هنا أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف. ويمكن الجمع بين عبارة بين 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 عباراته المتعددة، أنه تارة نفسر العدالة هنا بالعدالة، بل بالعدالة اللسانية، وتارة نفسر العدالة بمعنى الأوساع من العدالة، من العدالة اللسانية أي التحرز عن الكذب، والعدالة ماذا؟ والعدالة الاعتقادية الأخرى التي تسمى الجوارحية، التي يضر بها مثلا إنكار الولاية مثلا، لأن الولاية من كالصلاة بل هي أوسع أزيل، فتركها يؤدي إلى خلاف ماذا؟ إلى خلاف العدالة. فبناء على الأول، إذا قلنا أن المراد من العدالة هو الاحتراز من الكذب، فإنه بناء على ذلك لا يتهافت هذا الكلام مع ما سيأتي منه في أبحاث وفي موارد أخرى، ولكن هذا لا يمكن أن يكون مراده في المقام، لأنه قال ومن خالف الحق لم يثبت عدالته. فمن الواضح أنه ليس ناظرا إلى العدالة بمعنى العدالة اللسانية والاحتراز من الكذب، فيف الظاهر منه المعنى الثاني. وحينئذ من باب التوفيق بين عباراته يمكن أن نقول بأننا تارة نتكلم عن اعتبار الخبر مطلقا حتى ولو عارضه خبر آخر، وتارة نبحث عن اعتبار الخبر المشروط هذا الاعتبار بعدم المعارضة. فالأول أي ما كانت حجيته مطلقة بلا شرطين يشترط فيه شنو؟ العدالة. فالعدالة شرط في حجية الخبر مطلقة. أما لو كنا نتكلم عن الحجية المشروطة أي الخبر الذي اعتباره مشروط بعدم المعارض، هنا نقول لا يشترط العدالة، تكفي الوثاقة أي العدالة اللسانية. ومحل النزاع بينهم الآن كان محل يقرر الآن في هالمقام أنه متى يعتمد على الخبر بشكل مطلق ومتى لا يعتمد عليه، بحيث إذا كان الخبر دالا على شيء وجب التعبد به بغض النظر عن لحاظ المعارض، هذا يشترط فيه شنو؟ يشترط فيه العدالة. فالعدالة التي هي شرط بلا خلاف، العدالة التي ماذا؟ العدالة الموجبة للحجية المطلقة لا الحجية المشروطة.
مقصود المطلقة الفعلية يعني حينئذ لو تعارض،
التي لا تتوقف على المعارض.
حينئذ لو تعارض خبر إمامي مع عدل، مع عدل إمامي،
لا يعني عدم المعارض، يعني هذا واضح من المخالف، يعني حجية الخبر في المخالف إنما هي مشروطة، هذه الحجية اعتبار خبر المخالف مشروط بعدم وجود رواية من موافق، بحيث متى ما وجدت الرواية ما صارت حجية اقتضائية، مو تنتفي الحجية الفعلية، حجية تقدر ترتفع
موافقة لها،
بلي واحد أحسن، يعني الحجية الاقتضائية ترتفع. أما في أما لو صار تعارض بين خبرين إماميين لا ترتفع الحجية الاقتضائية، ترتفع الحجية الفعلية،
يعني يمكن التعبير الأنسب الترتبية، يعني ترتب.
بل هي الحجية الاقتضائية هذه الترتب، يعني أصل اعتبار الحجية الاقتضائية مشروط في خبر المخالف أن لا يوجد خبر من الموافق على الخلاف، كما أننا نشترط وثاقته، ما نشترط في الخبر المخالف أن يكون ثقة، نشترط أيضا أن لا يوجد خبر معارض من الموافق، بحيث وجود خبر المعارض من الموافق على حد اشتراط الوثاقة في المخبر، هذا رافع لأي حجية؟ للحجية الاقتضائية. بخلاف ما لو حصل تعارض بين خبرين إماميين فإن الحجية الاقتضائية غير مشروطة، والبحث ها هنا الآن في الحجية الاقتضائية لا في الحجية الفعلية، يعني البحث بلا إشكال البحث في اعتبار الحجية الاقتضائية. فإذا إن شئت قلت أن الحجية الاقتضائية على نحوين، إما حجية اقتضائية غير مشروطة بوجود خبر على الخلاف وهو خبر الإمامي، حجيته الاقتضائية غير مشروطة على وجود خبر بالخلاف. نعم الحجية الفعلية مشروطة بذلك إذا كان المخبر المعارض له إمامي. أما خبر العامي فأصل حجيته الاقتضائية مشروطة بأن لا يوجد خبر من الإمام على الوفاق، على حد اشتراط وثاقة المخبر، على حد الضبط، فهذه دخيلة في الحجية الاقتضائية. خب، ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين. الأولى في هذا المقام كما أفاد الميرزا الاشتياني في بحر الفوائد، فننقل نص عبارة الشيخ في العدة ونشرح ما هو مراد الشيخ في العدة في مقام الإشكال والجواب، وقد تعرض الميرزا الاشتياني إلى ذلك صفحة 246 من الجزء الثاني من بحر الفوائد. قال في العدة: فإن قيل هذا القول، أي حجية، أنا أقرأه وأشرحه، حجية خبر الواحد يؤدي إلى أن يكون الحق في جهتين مختلفتين، وهذا المستشكل ناظر إلى مورد التعارض بين الخبرين الظنيين، فلو جاءنا خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وخبر آخر يدل على حرمة صلاة الجمعة، وأنتم أيها الشيخ الطوسي تقولون بأن خبر الواحد حجة، فيلزم على كلامكم حجية كلا الخبرين، ومعنى ذلك أن يكون الحق في كليهما، فهذا حجة، يعني يجوز اتباع فهو حق، لأن الحجة ما جعله الشارع حجة يكون حقا، فهذا حق وذاك حق، فيلزم أن يكون بل الحق من جهتين. قال: والمعلوم من حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك. المعروف أنه على مبنى العدلية، على مبنى كذا، أن الحق لا يكون إلا من جهة واحدة، ويقبح أن يكون الحق في جهتين. من مدركات العقل أن الحق وما يجب اتباعه هو شيء واحد، ولا معنى لاتباع أو لماذا للأمر باتباع الضدين. يقول صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، هذا أمر باتباع الضدين. قيل له، أجاب بلي الشيخ في العدة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، قال ما نصه: المعلوم من ذلك ألا يكون الحق من جهتهم وجهة من خالفهم في الاعتقاد، وأما أن يكون المعلوم أنه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين، فقد بينا أن المعلوم خلافه. وحاصل ما أفاده في المقام: أيها المستشكل، أنت قلت بأن المعلوم من حال أئمتكم وشيوخكم أن لا يكون الحق في جهتين مختلفتين، فما هو مرادك من هذا الذي تتكئ عليه وهو حال شيوخكم وأئمتكم؟ إن كان مرادك أن الحق لا يكون في جهتين بلحاظ ما لو فرض أن هنا خبر من الموافق وخبر من المخالف، خبر رواه المعتقد بالعقيدة الصحيحة الإمامي وخبر رواه المخالف في الاعتقاد، فالحق لا يكون من جهتين، أو أن مرادك أن الحق لا يكون من جهتين حتى لو روا كلا الروايتين الموافق. فإما أن تقصد المعنى الأول وإما أن تقصد أي معنى؟ المعنى الثاني. فإن كان مرادك الأول فكلامك صحيح وهو لا يضر بمدعانا، لأننا نقول أن اعتبار خبر المخالف نفس حجيته الاقتضائية مشروطة بعدم وجود خبر من الموافق، وبهذا اللحاظ لن يكون الحق في جهتين، بل الحجية إنما هي لخبر الموافق دون المخالف. وأما إذا كان مرادك الأمر الثاني وهو أن كلا الروايتين رواهما الإمام فلا يكون الحق في جهتين مختلفتين، فهذا غير صحيح، لأنه قد بينا إجماع الطائفة على حجية الأخبار إذا توفرت فيها الشروط المزبورة، والمفروض أن كلا الخبرين توفرت فيه الشروط فكلاهما حجة، فلا مانع أن يكون الحق من جهتين. ودعوى أن حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك، لا نرى هذا في أئمتنا وشيوخنا، بل نرى خلافه، فهم يقولون بأن كلاهما حجة. وسيشرح بعد ذلك أن المراد من الحق في كليهما بلحاظ أن المكلف مخير في تطبيق عمله على أي منهما، لأنه المعروف بينهم في زمان الشيخ وكذا الكلام القول بالتخيير عند فرض التعارض، ولو من باب أن التخيير هو أي قاعدة؟ القاعدة الثانوية عند التعارض، لا القاعدة الأصلية، وإلا القاعدة الأصلية هي التساقط لا التخيير. وإن كان في خلاف أيضا كما درستم في التعارض، هل أن القاعدة الأولية هو التخيير أو شنه أو التساقط. لو بنينا على أن القاعدة الأولية هو التساقط، فإنه لا أقل كثير من علمائنا يرون أن القاعدة الثانوية هي شنه، هي التخيير. والتخيير معنى أنك في مقام العمل لك أن تطبق عملك على أي من الخبرين، فكلاهما حق. وبتعبيرات الأصوليين المتأخرين أن هذا بلحاظ الحكم الظاهري، ولا يعني أنه في الواقع يوجد حكمين متضادين، فوجوب الجمعة وحرمة الجمعة بلحاظ الحكم الواقعي غير معقول اجتماعهما، فالحق واحد، لأن الملاك عند المولى هو واحد، إلا أن يقال بالتخيير الواقعي، صحيح، إلا في موارد أي تخيير، التخيير الواقعي كالتخيير في خصال الكفارة، أما في موارد التعارض فالتخيير ظاهري وليس تخييرا شنه واقعيا. في موارد التعارض التخيير يعني الشارع حكم بالتخيير لأن الملاك في العمل بكلا الخبرين المتعارضين بنسبة متساوية عند الشارع. في مرحلة الجهل بالواقع وعدم معرفة الواقع الشارع حكم بالتخيير لأن الملاك والغرض الذي في الأول عين الملاك والغرض الذي في الثاني، فهما متساويا القدم بلحاظ ملاك الشارع، فالشارع حكم بالتخيير نظير. وهذا يرجع إلى مسألة جعل الحكم الظاهري في مواطن التزاحم الحفظي. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره. فمن وين شيوخكم يقولون؟ بالعكس شيوخنا ما يقولون. ثم أتى بجواب نقضي فقال ما نصه: والذي يكشف أيضا أن من، شوف عبارة التفتوا لها، بقرأ نصها بعدين نشرحها. والذي يكشف أيضا أن من منع العمل بخبر الواحد يقول إن هنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والإنسان فيها مخير. فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين يكونان مختلفين وقولهما حق على ما ذهب على مذهب هذا القائل، فكيف يدعى أن المعلوم خلاف ذلك؟ وش يقول عبارة أقرأها بدون ما تكتبوا التفتوا لها؟ يقول والذي يكشف أيضا أن من منع العمل بخبر الواحد يقول إن هنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والإنسان فيها مخير. فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين يكونان مختلفين وقولهما حق على مذهب هذا القائل، فكيف يدعى أن المعلوم خلاف ذلك؟ شنو هو فهمت؟ وش تفهم من عبارة العدة؟ وش يريد يجيب جواب؟ شنو جواب نقضي؟ حاصل ما أفاده في المقام بأن هذا الإشكال الذي ذكرتموه لا يصلح أن يكون إشكالا على مبنى من يقول بحجية خبر الواحد الظني، إذ مرجع إشكالكم إلى قياس استثنائي حاصله أنه لو كان خبر الواحد الظني حجة للزم كون الحق في جهتين مختلفتين والتالي باطلان، فالمقدم مثله في البطلان. يقول الشيخ في العدة بأن هذا التالي لو كان باطلان وهو كون الحجة في جهتين لكان هذا يرد أيضا على مذهب من قال بعدم حجية خبر الواحد وليس مخصوصا بمن قال بحجية خبر الواحد، وذلك لأنه حتى مثل السيد المرتضى وابن زهراء المنكرين لحجية خبر الواحد الظني يقولون هناك أخبار كثيرة مقطوعة الصدور متعارضة. واضح الفكرة؟ مقطوعة الصدور متعارضة، لأن السيد المرتضى يدعي كما سيأتي أن الروايات المدونة في كتبنا معلومة الصدور، ويرى أن هذه الأخبار فيها تعارض كثير، وقال هذه الأخبار لو حصل بينها تعارض فالإنسان فيها مخير في مقام العمل، إما أن يعمل بهذه الرواية أو لا يعمل بهذه الرواية. فهذا الإشكال الذي ذكرتموه لو كان إشكالان فليس هو إشكال على مبنانا بل إشكال على جميع الطائفة، وهذا يكشف على أن كون الحق في جهتين لا مانع منه عند جميع الطائفة، عند القائلين بحجية خبر الواحد الظني وعند المنكرين لحجية خبر الواحد الظني، وهذا لا يعني تعدد الحقيقة والواقع بل إنه من باب الحكم الظاهري. فكيف تقول أن شيوخكم وأئمتكم، تقصد من بالشيوخ الأئمة؟ تقصد السيد المرتضى؟ السيد المرتضى ما يقبل كلامك، لأن السيد المرتضى يقول أنه لا مانع أن يكون الحق في جهتين. شوف عبارة يقول والذي يكشف أيضا أن من منع العمل بالخبر بخبر الواحد يقول إن هنا أخبارا كثيرة لا ترجح لبعضها لا. يا أخبار كثيرة، يقصد أخبار كثيرة قطعية الصدور والإنسان فيها مخير، فلو كذا 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 فكيف يدعي أن المعلوم خلاف ذلك؟ هذا جواب ثاني. جواب كم ثاني بلي؟
هذا النقض يا صاح، أنا فهمت المستشكل سني عاميا يستشكل على
بلي.
الشيخ الطوسي على مبناه يقول لما هناك لا يتوافق مع
لا لا هو يقول شيوخكم حال أئمتكم يعني بيتمس
يعني ما وصلتم لهم من نتيجة يخالف ما وصل يخالف رأي أئمتكم وشيوخكم
بلي مع أن أنتم شيوخنا لا يما أن يكون الحق وجهته
ويقول له يعني يمكن للسنة يقول هذا الإشكال كما يرد عليكم يرد أيضا على السيد المرتضى فلا يكون نقضا علي أنا على السنة
لا لا لا, لا يقول لا هو ده العامي جاي بينقض أنت أيها الشيخ تتمسك بالإجماع تركز على التمسك بالإجماع كيف تتمسك بالإجماع والحال أنه لازم كلامكم كون الحق في جهتين والمعروف أن حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك يقول لا حال أئمتنا وشيوخنا ليس خلاف لأنهم لا يمانعون أن يكون الحق في جهتين حتى المانعين من خبر الواحد لأن هذا السياق حطنا كله ظهر في العام يشكل على الشيعي يريد أن يقول أيها إجماعك مو صحيح حين بيقول إجماعكم نظير الإشكال السابق اللي قبله إجماعك غير صحيح ينبي ضربه في فهمه للإجماع قل له إجماعي ما في إشكال لأنها التالي فاسد نعم أنتم فهمتوا شيء آخر في قناة
لا هذا هو بس يعني ما يكون نتيجة أنه إشكال نقضي الأخير ما يكون إشكال نقضي الحقيقة بل يكون جواب حلي مرجع إلى جواب حلي
يعني جواب حلي بصحيح هل التعبير صحيح جواب حلي نعم خب يعني قصدي يعني جواب نقضي أنه من جهة أنه لو كانت الشيعة الذي لا تعمل لا ترى أن الحق من جهتين ينقض عليك بمورد ما ذكره السيد المرتضى هاي قصدي يعني لو كان بل دعواك من أن الحق لا يكون في جهتين مختلفتين ينتقض ذلك بما ذكره السيد المرتضى من أنه لو كان الخبران قطعيي الصدور فإن القول يقول بالتخير فإنه الصحيح هو القول بالتخير والتخير مقتضاه أن يكون الحق في جهتين هذا كان مراد المهم هذا هو الجواب الثاني الجواب الثالث بأنه كيف تقول أيها المستشكل أن حال الأئمة والشيوخ خلاف ذلك أما حال الشيوخ فقد عرفتها أما الأئمة فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك فقال أنا خالفت بينهم فترك يقول سيد مرتضى فترك الإنكار لاختلافهم ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به فلولا أنه كان جائزا لما جاز ذلك عنه عليه السلام ومراد الشيخ من هذه العبارة بأن الإمام عليه السلام بحسب ما روي عن الصادق في هذه الرواية ولها نظائر أخرى أنه هو أحدث الخلاف بينهم حتى أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت فما أنكر الاختلاف ما في اختلاف ما أنكر الاختلاف مع أنهم في زمان الإمام عليه السلام في زمان الانفتاح في زمان الإمام وهناك خلاف بين أصحاب الإمام في المواقيت والإمام ما أنكر على السائل دعواه للاختلاف بل بالعكس أضاف إلى ذلك مطلبا آخر وهو أن الاختلاف بأمره فلو كان الاختلاف في جهتين ممنوعون في حال أئمتنا كيف أمر الإمام بالاختلاف كيف أمر الإمام برأيين يوجب أن يكون الحق في جهتين وليس هذا كل مرجع إلى أنه لا مانع أن يكون هناك حكم ظاهري بلحاظ مصلحة مهمة بل لا مانع أن يكون هناك تخير واقعي إذا كانت المصلحة الواقعية قائمة بالبدائل كما في التخير بالخصال الكفارة ولا مانع أن يكون وهذا مرجع إلى التخير في الجامع أن يكون الحق في وين؟ الحق في الجامع لا الحق في هذا بعينه ولا الحق في هذا بعينه الحق في الجامع واضح؟ فما بلي فما يرد الإش الإشكال. ولهذا ذكر هناك كلام ذكره هنا الميرزا الإشتياني يتضح من خلال ما شرحناه، ما نحتاج نذكره. هذا ما يتعلق بهذا المقطع. فقال قال ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين، ثم أجاب أولا، هي عبر بالنقض، أولا بالنقض بلزوم ذلك. هو أنا جواب اللي ذكر أولا غير هذا، ذكر ثم يكشف عن ذلك. هو اللي ذكر أولا قال توش قصدك أنت، إما قصدك إمامي مخالف اللي شرحته أول شيء أو إماميين. هذا الذي ذكر الجواب الثاني لهذا النقد، هذا قوله بقوله والذي يكشف أيضا. فما ذكره أولا مو هذا، هذا ذكره ثانيا. عليه حال، ثم أجاب أولا بالنقد بلزوم ذلك أي كون الحق في جهتين عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان، خبران غير ظنيي الصدور، قطعيي الصدور، ظنيي الدلالة أو الجهة، حتى يحصل تعارض، حتى يحصل تعارض لابد من فرض ماذا؟ حيثية ظنية، ظنية الدلالة أو ظنية الجهة. فإنه يقول مع عدم الترجيح بالتخير، وإن كان عبارته ما قال مع عدم الترجيح، ظاهر كلامه أن في كلام أن القاعدة الثانوية هل تقتضي التخير مطلقا حتى مع وجود المرجح، أو التخير مع فرض التعارض المستقر، هذه حيثية أخرى جزئية يعني ما مهمة. فإذا اختار كلا منهما إنسانون لازم كون الحق في جهته، وأيد ذلك في الحقيقة، هذا قال ويبين ذلك أيضا، يعني جعل هذا يعني إمكان أن يكون الحق في جهتين، بأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها، فقال عليه السلام أنا خالفت بينهم. قال بعد ذلك فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار؟ فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير. فالمستشكل يقول روايتهم للأخبار الجبر والتفويض وهذه المضامين الباطلة يكشف أنهم أصحاب عقيدة باطلة، فالمفروض بناء على كلامكم أن لا تعملوا بروايتهم. ليش؟ لأنكم تشترطون في الرواية أن تكون صادرة من طرق المعتقد للحق، من طرق الإمامية، أن يكون عادلا، حيث أنك قبل قليل قلت ومن خالف الحق لم يثبت عدالته، صحيح؟ وأن العدالة شرط في الخبر، وأن من خالف الحق لم يثبت عدالته، وهؤلاء خالفوا الحق لأنهم رووا أخبار الجبر والتفويض ورووا المضامين الباطلة، فكيف تعملون بهذه الأخبار وهؤلاء كما رووا الروايات، رووا أي روايات أيضا؟ رووا روايات المضامين الباطلة. واضح مصب الإشكال؟ إذن مصب إشكال المستشكل أيها الشيخ، كيف تعملون بهذه الأخبار والحال أن هؤلاء الذين رووا هذه الأخبار التي تعملون بها رووا أخبار ذات المضامين الباطلة نفسهم، وأنتم تشترطون أن الناقل وأن المخبر أن يكون شنو؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون على عقيدة حقه، وأما المخالف للحق لم تثبت عدالته. فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء مع أنهم فاسدوا العقيدة فهم كالعامة من هذه الجهة يا شيخنا؟ وإلا لو قبلتم كلامهم أخبارهم اقبلوا كلام العامة أيضا، لأن الفرق بين العامي والإمامي العقيدة، فكان ينبغي أن تقبلوا أخبار العام العامة. قلت لهم، قلنا لهم، أولا ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه. أنتم تقولون بأنه هؤلاء رووا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك، ليس كل الثقات، محمد بن مسلم ما نقل، يونس بن عبد الرحمن ما نقل، زرارة ما نقل، فكيف تقول كل الثقات؟ فهذا دعوة الكبرى الكلية مصعية. هي قصد الحديث الجبر والتشبيه من باب المثال، وإلا هذا من باب أوضح المصادق للمضامين الباطلة. ولو صح جواب الثاني المهم، مجرد أن ينقل أخبار الجبر والتفويض وغيرها لا يعني أنه معتقد لما نقله، ما في ملازمة، لا ملازمة بين نقل الرواية ذات المضمون الباطل بظاهره وأنه يعتقد بهذه العقيدة. لعله نقل هذه الروايات بأنه ما شدت عنه رواية في مقام استقصار رواية، أو لعل هذه الرواية ظاهرها الجبر، ظاهرها التشبيه، وإن كان ذات معنى تأويلي صحيح، واضح؟ فلعل الرواية التي نقلها لا يعتقد بظاهرها، لعلها صدرت من الإمام، ولكن الإمام أراد منها معنى باطنيا أو معنى تأويليا معين. قال ولو صح أنه نقل لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشد عنه شيء من الروايات، لا أنه معتقد ذلك.
لم يترك نقل شيء،
بل يعني هو محيط، يعني هو شخص متتبع في الروايات، يعرف الرواية فينقلها، لأنه كانوا يعيبون على بعض الأشخاص أنهم ليس عندهم باع في الناقل، حيث أنهم ينقلون بعض الروايات دونها، يقول لا، لكي يبين أنه، لأنه متتبع في الروايات، أنه خريط في مسألة الروايات فينقل هذه الروايات وإن كان لا يعتقد بمضمونها. ونحنها، هل الجواب الثالث؟ يقول شيخنا نحن عندما، لا يصح هذا الإشكال علينا، نحن عندما قلنا بحجية خبر الواحد لم نتكئ في إثبات الحجية على أنه مجرد أنه خبر نقل خبرا، بل كان عمدة كلامنا هو كلام إجماع العملي من الأصحاب، حيث قال وجدنا الطائفة عملت بهذه الروايات، فنحن نكتة الحجية التي استندنا إليها هو عمل الأصحاب بالرواية، فمن خلال عمل الأصحاب والإجماع العملي من الأصحاب عملنا أنهم يرون العمل بروايات إذا اجتمعت فيها أي شروط؟ الشروط الأربعة. إذن نحن لم نقل بالحجية لأنه مجرد أن ينقل خبر فهو حجة، فنحن لم نعول على إثبات الحجية من جهة أنه زرار نقل خبر أو محمد بن مسلم نقل خبر، من جهة عمل الطائفة بهذه الأخبار، وعمل الطائفة بالأخبار هو المهم. فإذا الطائفة ما عملت بأخبار التشبيه وأخبار شنو وأخبار التناسخ وأخبار كذا، فلا يلزم من العمل بها تلك الرواية التي رووها أن نعمل بهذه التي رووها. واضح النكتة؟ إذن قولكم بأنه لازم كلامكم أن تعملوا بهذه الروايات التي رواها، بل من روى الروايات صحيحة المضمون، غير صحيح، لأنه ليست النكتة أن زرار نقل الرواية فهي حجة، المهم هو عمل الأصحاب، فإذا الأصحاب ما عملوا بهذه الروايات فلا تكون حجة. قال ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهة العلماء وارتفاع النزاع فيما بينهم، جهة العلماء والأصحاب، وأما مجرد الرواية فلا حجية فيها على حال. فالمهم أي عمل؟ فالمهم عمل الأصحاب. ولهذا هو أول ما دخل جاء في كلامنا: فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. وهذه أخبار الجبر والتفويض والتناسخ ما رووها في أصولهم، وإن رواها هؤلاء، لأن غربلوا الأحاديث. الكتب المشهورة والكتب المعروفة لم تروي روايات التناسخ والجبر والتفويض، وإن كان قد يكون الشخص نفسه هذا الراوي روى رواية الجبر فلم يدونوها في الأصول المشهورة التي عليها المعول. فليس العبرة بأنه أنه روى رواية، المدار على شنو؟ على عمل الأصحاب. قال: ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، بل اعتمدنا على العمل الصادر الإجماع العملي من جهة الأصحاب وارتفاع النزاع فيما بينهم. وأما مجرد الرواية فلا حجية فيها. ولهذا لو روى رواية حتى لو كان ثقة، لازم كلام هالعبارة، لو كان ثقة روى رواية ولكن غير مدونة عند الأصحاب، بل كانت منكرة عند الأصحاب، لا تكون حجة. ولهذا هذا قوي أن الشرط الأول، الشرط الأول الذي ذكره شنو؟ أن يكون واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، اللي فهمنا على تفسيره الأول أنه شنو؟ أنه مذكور في تصانيفهم. فإن قيل هذا المستشكل الآن بينتقل من المضامين إلى نفس الرواة، وش كان إشكال أول عشان تتضح الفرق بين إشكالين؟ إشكال الأول كان ناظر إلى أن هؤلاء الذين تعتمدون عليهم كما رووا هذه الروايات، رووا هؤلاء رووا روايات الجبر والتفويض. أنت طلعت روحك قلت رواية الجبر والتفويض، لا تلازم أن يكون هو مجبر، هو مفوض، هو صاحب عقيدة باطلة. الآن بيرجع هذا المستشكل وبيصيد المصنف، بيقول يعني الشيخ يقول لا، نفس هؤلاء ثبت أنهم هم أصحاب القول بالجبر، هم أصحاب القول بالتفويض، فينقل الكلام من الرواية إلى الراوي، واضح؟ ولهذا قال: فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة والمشبهة والمقلدة، سيأتي عن المقلدة، والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح، ومن شرط خبر الواحد أنت كما قلت أن يكون راويه عدلا، وأنت قلت العدالة تتنافى مع شنو؟ مع مخالفة الاعتقاد الحق كما قرأنا قبل قليل، لأن العدل أن من خالف الحق لم يثبت عدالته. خب، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به. تقول إذا قلت لا أنا ما أنا أعمل أعمل الأصحاب، إذا بتجيب جوابك السابق أن المدار شنو؟ عمل الأصحاب. وأنا لا أقول بأن النكتة هي تمامها هو أن لمجرد أنه روى رواية هو حجة، المدار هو اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم. يقول: وإن عولت على عملهم، يعني عمل الأصحاب، شوف الضمار شوي متعبة، دون روايتهم، أي رواية من؟ هؤلاء المجبرة والمشبهة، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم. إذا تتعود على العمل فقد أحرزنا أنهم يعملون بها، يعملون بروايات يوجد في طريقها المخالف للعقيدة الحقة، وهذا يكشف على أنه لا يشترط في حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للاعتقاد، فيجوز العمل بأخبار الفساق والكفار. واضح الفكرة؟ يقول له أنت إذا تريد تجعل المدار على العمل، خب هؤلاء عمل الأصحاب، بروايات المجبرة والمشبهة، وعملهم حينئذ كاشف على أنهم لا يمانعون من العمل بما في طريقه المخالف للاعتقاد. فكيف تقول وشرط العمل بلا خلاف العدالة وتفسر العدالة بمعنى عدم مخالفة الحق؟ لازم هذا الكلام جواز العمل بأخبار الكفار والفساق. قال وإن عولت على عملهم دون روايتهم، غيرهم دي عملهم عمل من؟ الأصحاب. دون روايتهم الرواة، بلي هؤلاء، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، وذلك يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق. وحينئذ أيضا يجوز العمل بأخبار العامة، ولا يشترط أن يكون إماميا ولا ولا ولا. قيل له، الآن جواب يأتي محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.